الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق، جزم الحاكم بأن محمد بن حدثني، عن عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك من صالها. قال: نعم. سد ذرائع الفتن، سد ذرائع الشر، لأن الإشارة بالحديدة يوشك أن تؤدي إلى قتله أو إلى إصابته وجرحه، وهكذا حمل السلاح على المسلمين يؤدي إلى سفك دمائهم، وهو من أسوأ ما يكون بين الناس، أن تسفك دم المعصوم بغير وجه حق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا من مر في المسجد بأسهم قد بدأ نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما. فيه عظيم شأن المسلم والحقوق الكثيرة التي جعلها الله له، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بجهاد، بل أعلم الناس بجهاد، وأعلم الناس بعبادة، وأعلم الناس بمعاملة، وأعلم الناس في كثير حتى من الأمور الدنيوية. أما الدينية فأعلمها مطلقا، والدنيوية غالب أمره وغالب توجيهه على الصواب، وما كان من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ظن أنه لو لم يؤبر ما ضر ذلك، وحين تركوا التأبير لم يكن منها شيء من التمر إلا بعض الشيص الذي لا فائدة فيه. وهكذا ربما تشاور مع أصحابه شأن المعركة، معركة أحد، كان يرى البقاء في أحد لدخول الكفار عليه ويستأصلهم، ورأوا الخروج، وكان الصواب بعد ذلك معه. وهكذا حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض الكفار من تمر المدينة لصد شرهم وليتألفهم، قال الصحابة رضي الله عليهم من الأنصار: والله يا رسول الله، يعني ما طمعوا أن يأخذوا منا قديما على أن يأخذوا الآن، وأبوا أن يعطوهم شيئا إلا ما كان من القراء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له العلوم الإيمانية والعلوم الدنيوية النافعة كالطب والزراعة له فيها والصناعة له فيها والتوجيهات الكثيرة، ويأتي آتي ويقول سبب تأخر المسلمين للإسلام، ما هو صحيح. لو أخذ المسلمون بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحلول الاقتصادية والحلول السياسية والحلول العسكرية والحلول النفسية وجميع الحلول التي بها صلاح الظاهر والباطن. الخلل في المسلمين إذ لم يطبقوا الإسلام كما أوحاه الله، وليس في الإسلام الذي شرعه الله عز وجل. وإن وقع خلل ظاهره في الإسلام فإما أن يكون لعدم صحة ما نسب إلى الإسلام، وإما أن يكون من عدم العمل بالإسلام كما شرع الله. إذن الخلل ليس في الإسلام، الخلل في قصور العامل أو في خطأ العامل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فيه جواز إدخال السلاح إلى المسجد مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وفيه بيان للقاعدة التي يقوم بها أصحاب الإنشاءات والبناء: السلام أولا. فتجد أنهم يعملون من أسباب السلامة ما يؤمل أن يسلم منه العامل من السقوط أو من سقوط شيء حتى يصيب من في الأرض. ولذلك حين سقطت الرافعة التي كانت في جهة الصفا والمروة يتحمامات القشاشية، قام القضاء بمحاكمة شركة بن لادن وحكموا عليه بتعويضات كثيرة لأنهم فرطوا في سبيل السلامة. ولذلك تجد الشركات المعترف بها لابد أن يكون العامل يغطي رأسه لاحتمال سقوط مسمار أو حديدة أو كذلك وقوعه، والذين يعملون على الراهعات أو الذين يعملون في جانب العمارات المرتفعة يربطونهم بأشياء محكمة بحيث إذا سقط سلم حتى وإن وقع فيه نوع شيء، وأيضا حتى إذا سقط لم يصب غيره. في أشياء كثيرة تستطيع أن تستدل عليها بهذا الحديث، وأيضا اتخاذ ما يسمى بطفاية الحريق في السيارات وفي محطات الغاز ومحطات البترول، بل حتى في المساكن. وإنما عندنا في هذا البلد تأخر في هذا الباب بسبب ما لحق الدولة من ثورات وانقلابات ويقع بها تأخر. وإلا مدينة الغيضة إذا رأيتها كانوا قد عملوا لها في شوارعها ما يسمى بطفايات الحريق، أمور مهمة لا بد من وجودها، وجود الدفاع المدني، وجود طفايات الحريق، وجود أسباب السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من دخل المسجد أن يمسك بنصل نبله. قد يقول قائل أنا منتبه، أو قد يكون نسبة الإصابة يسيرة بالنسبة لكثرة الداخلين والخارجين. لا، لابد من سلوك سبيل السلامة. نفس المؤمن عظيمة، لا يجوز أن يتعرض لها بجرح ولا بقتل، كما لا يجوز التعرض لها بسب. لابد من العناية بهذه النفس، أيما عناية. لا يجوز أن يهدرها الإنسان إلا في طاعة الرحمن. ومع ذلك اتقوا الله ما استطعتم. قال باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث شبه متواتر، يعني مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كفر دون كفر كما تقدم في كتاب الإيمان. وإنما يستدل به على تكفير المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم الخوارج ومن سلك مسلكهم من الرافضة. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، وقد بوب عليه البخاري كفر دون كفر. وكان الحسن يكره أن يحدث بهذا الحديث في البصرة لوجود الخوارج فيها، ربما استدلوا به. وبالسند المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهم قد ضرب بعضهم رقاب بعض، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف مع أنه قد قتله. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد، وأنا قرة بن عبد الرحمن ضعيف، قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست البلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، يعني أجسامكم، حتى البشرة لا يجوز أن يعني يصيبك بأدنى إصابة فيها، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جاري ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما هششت عليهم بقصبة ولا تركتهم يفعلون الذي يريدون، وقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لأبي سعيد حين دخلوا عليه وأبى أن يتحرك وكان يقول له إن شئت دخلت فاقتلني. قال أنت أبو سعيد؟ قال نعم. حدثهم بالحديث، كانوا في بعد عن الفتن، والآن أغلب الناس يستشرفون الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة، كان جاريا يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة، وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي، فوجه علي جارية ابن قدامة فحصر فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. وذكر الطبري في حوادث سنة 38 من طريق أبي الحسن المدائني، وكذا أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي واستخلف زياد بن سمية على البصرة، فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية، فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليها عيان بن طبيعة المجاشعي فقتل غيلة، فبث علي بعده جاري ابن قدام فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه، وكانوا 70 رجلا أو 40، وأنشد في ذلك أشعارا. فهذا هو المعتمد، أما ما حكى ابن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمي رجل امتنع من الطاعة فأخرج إليه جاري ابن قدامة فصلبه على جذع ثم ألقى النار في الجذع الذي صلب عليه، فما أدري ما مستنده فيه، وكأنه قاله بالظن، والذي ذكره الطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار. كان الأحنف يدعو جاريا عمن إعظاما له. قال الطبري ومات جاريا في خلافة يزيد بن معاوية، قاله ابن حبان، ويقال إنه جويري ابن قدامة الذي روى قصة قتل عمر كما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إشكاب، أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار الكوفي نزيل مصر، ثقة حافظ صاحب حديث. يقول أحمد بن إشكاب له 3 مواضع في صحيح البخاري: كتاب المغازي عن البراء بن عازب، كتاب الفتن عن ابن عباس، كتاب التوحيد، آخر حديث في البخاري عن أبي هريرة. ما شاء الله، احفظوا هذه الفائدة من أجل إذا جئنا على آخر الصحيح قد عرفتم هذا الإمام المكثر أحمد بن إشكاب. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو سند المتصل حدثنا سليمان بن حربة والواشحي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع القتل والقتال في الأمة المسلمة قديما وما زال يسري فيها حديثا، فلا خروج للناس من هذه المعضلة وهذه المصيبة إلا بملازمة الشريعة والعودة إلى الكتاب والسنة، فقد عصم الله عز وجل بهما الدماء، وحفظ الله عز وجل بهما الأعراض، كما حفظ الله عز وجل بهما العقول، وكذلك الأموال، كما هو معلوم من الضروريات الخمس التي حفظت بالدين: النفس والعقل والمال والعرض، الدين. قوله ما بهشت يعني ما رميت ولا قمت. قال: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، يعني تتنوع الشرور حتى أن خفيف الشر أحسن من كثير الشر، مع أنهم كلهم في شر إلا من اتقاها وابتعد عنها. قال أبو سعد المتصل: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي مسلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا عندكم مسلم بن عبد الرحمن أبي مسلمة، ها؟ عن راوي عن أبي هريرة هو أبو سلمة، وهنا مسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إبراهيم حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، أي كثيرة وكثيرة وكثيرة، القاعد فيها خير من القائم، لكن له مشاركة، إلا أنه قاعد، قد يكون مشاركة بالقول، قد يكون مشاركة بالمجالسة، قد يكون مشاركة بالرضا. فالسلام الابتعاد عن الفتنة جملة وتفصيلا. والقائم فيها خير من الماشي، مع أنه قد قام فيها، ربما خطب وحرض، لكن مع ذلك هو أهون من الذي مشى بسيفه وسلاحه. والماشي فيها خير من الساعي، يجري فيها جري ويتعاطاها بشدة، من تشرف لها تستشرفه، يعني من ظهر لها ظهرت له، ومن قرب منها قربت منه، ومن تعاطاها أهلكته وتعاطته بأسوأ من الحال. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، حي حاضر قادر. وفي صحيح مسلم زيادة من حديث أبي بكر فيما أظن: ألا فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. ما أعظم هذه الدلالات النبوية وهذه الشريعة الربانية للسلامة من الفتن التي تقع بين المسلمين، هذا إذا كانت فتنة. أما أن يقوم البغاة بالخروج على ولي أمر المسلمين، أو يعتدي المجرمون على ضعاف المسلمين، ثم تقول هذا قتال فتنة، فتواك هي الفتنة، وأيم الله أن محمد الإمام حين أخرج كتابه قتال الفتنة في أوج الحرب الرافضية مع الدولة اليمنية في حينه، أني تعجبت من إخراج هذا الكتاب، لكن كان ما زال بين الناس فأحسن الظن به، وإلا ما الداعي لإخراج هذا الكتاب في زمن حرب بين رافضة، لو لم يكن إلا أنهم بغاة. كيف ما يجوز قتال البغاة؟ قد قاتل علي بن أبي طالب البغاة، وما زال الناس يقاتلون البغاة، فما بالك وقد جمعوا مع بغيهم رفضا وشركا وكفرا، والله المستعان. فإذن لابد أن تميز بين ما هو قتال فتنة وما ليس بقتال فتنة. إذا وقعت حرب بين قبيلتين من المسلمين أو بين دولتين من المسلمين ولم يكن بغي، فهنا اجتنب الشر. أما أن يقوم البغاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. كائن من كان يقتل، ولو كان من المشهورين بالصلاح والاستقامة والسلامة والديانة، لكن في هذه الزلة لحماية أرواح المسلمين ولوعد الفتنة أباح الإسلام قتل هذا الباغي. أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فنسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الفتن واستشراف الفتن والرضا بالفتن والافتتان بالفتن. يا أخوة، عقيدة دخلت بين الناس بسبب الأخوان المسلمين ابتداء، ثم دخلها محمد الإمام. الأخوان المسلمون كانوا في جميع اجتماعات مجلس النواب وهم مظلومية صعدة، مظلومية صعدة مظلومية صعدة، وما زالوا بهم يجرجرونهم حتى أخرجوهم من جحورهم وسلموهم صنعاء. وهذا من ذلك الزمان، وهو قتال فتنة قتال فتنة، حتى أدخل على الناس التشكك في كفر الرافضة، ثم أدخل عليهم التشكك في قتال الرافضة مع بغيهم. والآن كثير من الناس قد فتنوا به، حتى في المناطق الجنوبية، حتى في المناطق الجنوبية كان زمان يعني هذه المناطق تقول انتبهوا من الزيدي، احذروا من الزيود، المناطق العليا عندهم زيود مطلقا. أما الآن تأثر الكثير منهم بمحمد الإمام ويدافع عنه، ملسه، يلتمس له الأعذار. والله لا يسوء محمد الإمام أن يسيطر الحوثي على البلاد اليمنية من حرض إلى حوف، أن هذا لا يسوءه، يعرف من طريقته ومن كلامه ومن أشياء كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. وليس العجب من محمد الإمام إذ قد فتن، العجب من أناس ربما سلاحهم يقاتل الحوثي ويدافع عن محمد الإمام ويلتمس العذر محمد الإمام. خذيلة خذيلة، نسأل الله السلامة والعافية. فتنة فتنة. انتبهوا لليمن الأعلى، اليمن الأعلى إلا من رحم الله، ممن أشرب العقيدة السلفية ظاهرا باطنا، وإلا إما زيدي وإلا تربية زيود. إما زيدي صاحب عقيدة فاسدة سيئة لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة من أهل السنة، يعرف ذلك من تاريخهم القديم من زمن الهادي الرسي هذا المدبر عليه من الله ما يستحق، وعبد الله بن حمزة ومطهر بن شرف الدين وغيرهم بالآلاف وبالمئات. إما زيدي على طريقة هؤلاء وإما تربية زيود، يعني وإن كانت عقيدته غير زيدي إلا أنه تربية الزيود. من جالس يانس، الذين يجالسون الإبل يتأثرون بالإبل، واللي جالس الغنمة يتأثر بالغنمة، واللي جالس الرافضي يتأثر بالرافضي. ما لكم يا جماعة، تركوا الزيود بشأنهم، لا تتأثروا بهم، في آخر المطاف يجرجركم محمد الإمام إلى الرضا عن الرافضة والميول إلى الرافضة وأولياء أمور. إيش من سلفية هذا؟ إيش من سلفي الذي يغض الطرف عن مثل هذه الفتاوى ويلتمس العذر في مثل هذه الفتاوى؟ ما التمس العذر الإمام أحمد العلي بن المديني في مسألة القول بخلق القرآن مع أنه قالها خائفا متأولا؟ ما التمس لهم العذر أبدا، وكان السيف على رؤوسهم مصلة والسجن حاضرا، والآن يلتمس له العذر؟ هو يقول فيهم مسلمون، ويقول لا نستحل دماء الرافضة. لا تستحل، لكن إذا بغى الرافضي كيف ما تستحل؟ تتركه يذبحك، تتركه ينتهك عرضك. قد أباح الإسلام دم المسلم إذا بغى وجعله هدر، كيف إذا كان رافضي؟ ولما وقع الانتصار في عدن انتصارات إلى جهنم، ويقول لك أنا ما قصدت أحد، والله أنك كذاب يا محمد الإمام، أشهد بالله أنك كذاب مغالط. لماذا لم تقل هذه الكلمة إلا في ذلك اليوم حين انتصر المسلمون في عدن انتصارات إلى جهنم؟ لماذا لم تقلها قبل ولم تقلها بعد؟ وما المقصد منها؟ لكن يلبس على قطيعه، الحوثي معه قطيع ومحمد الإمام معه قطيع، من حزب البرامكة هذا قطيع محمد الإمام، حتى لو رأيته يقاتل الحوثي فهو من قطيع محمد الإمام، حتى لو رأيته يبغض الحوثي من قطيع محمد الإمام، ويوشك أن يجره محمد الإمام إلى شأنه. خذيلة، مصيبة أن يكون ممن تزي بعلم الكتاب والسنة يجمل الرافضة. تجد في طلابه من يقول الحوثي ولي أمر، تجد في طلابه من يحرض الحوثيين أصحاب الجبهات، يحرضهم، حرضهم على ماذا؟ على قتل المسلمين، على استباحة دماء المسلمين. ولده يدخل على الحوثيين ويسلم عليهم ويقول أخواننا في الجنوب ينتظرونكم. سبحان الله، يعني إلى هذا الحد ينتظرون الحوثي لتحريرهم من الحرية وإيقاعهم في العبودية؟ أقول لكم أساليب قذرة الذي يلتمس فيها الأعذار. أحسن أحواله أن يكون عديما، أحسن أحواله أن يكون عديما، وإلا لا يلتمس العذر لرافضي من في قلبه غير على دين الإسلام، على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، على عقيدة السلف الكرام، على التوحيد، على السنة، على القرآن، على عائشة رضي الله عنها. لا يحسن الظن برافضي أبدا. الذي جرنا إلى هذا أن محمد الإمام قد ألف كتاب اسمه قتال الفتنة، وطبع بالآلاف ووزع، وهو يعني يشير في تلك الأيام إلى قتال الدولة للحوثي الرافضي. وقلت لكم هذا وقع في نفسي حين وقع الكتاب في يدي، تصفحته تصفحا فرأيت هذه العقيدة وهذه الطريقة تسري فيه، والمكان الذي أعطي لي فيه الكتاب داخل مكتبة الشيخ يحيى في دمي. وزعوه، ربما كان يطبع هؤلاء أصحاب الخذيلة. فالله المستعان، نسأل الله العافية، ونقول اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. أصبح محمد الإمام ومن إليه يتتبعون إجمال لكلام شيخ الإسلام، إجمال من كلام الشيخ مقبل، إجمال من كلام فلان وفلان، من أجل يأخذ كلمة على أن هؤلاء ما يكفرون الرافضة. يفرحون إذا وجدوا نص فيه إعذار الرافضة، وفي المقابل يتألمون إذا وجدوا نص فيه إعذار أهل السنة الصلحاء النصحاء. والله أنها من العجائب، يتتبعون يعني البراء للرافضة ويتتبعون العنت لأهل السنة. ادعوا لأنفسكم بالثبات، ادعوا لأخوانكم بالثبات، ادعوا لمشايخكم بالثبات. هذه مصيبة هذه. والله إن لم ينصر الله على الحوثي لرأيت فكرة محمد الإمام تدخل وتذهب إلى الناس ويأخذونها، وكلنا مسلمون، والحوثي يقوم بس على البغاة. يعني سيكون المذهب أن هذا الظلم من الحوثي فقط على البغاة، ما هو على المستقيمين ولا هو على الدولة الشرعية ولا هو على شيء، على البغاة فقط. فتنقلب القاعدة على أن الحوثي يحارب البغاة ويقاتل البغاة ويدافع عن نفسه من البغاة. فاسد مفسد، والله فاسد العقيدة في نفسه مفسد لغيره. نقولها كلمة نلقى الله بها، لأنه يأتي لك واحد يقول لك هل أعددت للسؤال جوابا؟ نعم نعم، ما قلناها من هنا إلا ونحن نعلم أننا سنقف بين يدي الله، ونسأل الله الثبات والتوفيق. دافعنا عن دين الله، دافعنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخائن، هذا الخائن. كلامنا في محمد الإمام ليس عن رؤى، لكن سأذكر لكم رؤيا، لأن سيأتي هؤلاء القطيع، أصحاب القطيع هؤلاء. أنتم ما أظن قد رأيتم القطعان، تجد الثور يمشي والقطيع خلفه، وإن كان قبلهم ما قبلهم، يلقي نفسه من جبل بعده في الجبل، يطلع يطلعوا قطيع الغزلان. أما هو المهم، ونحن في دماج زمان، وما زال محمد الإمام معنا، نحن معه. رأيته صاحب عمامة متسخة قد اسودت، بيضاء لكن قد اسودت إلى السواد أكثر، وهو نازل في منحدر والعلم الأمريكي ورفرف فوق رأسه. يا أخوان، يقول رسول الله إذا خرج الإنسان في معصية الله تبعه الشيطان برايته. هذه رأيت أمريكا فوقه، هذه رأيتها على الدنيا السلامة، وانظروا إلى أين وصلنا. ونسأل الله له الهداية، أن يرده إلى الحق، لا ينكث غزله إنكاثا. وفي السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. قال رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفهما، أي في القاتل والمقتول في النار. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمي عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيء الضبط هكذا جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع وجوز غيره كمغلطي أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل فكلاهما في أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنب بن قيس عن أبي بكر حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنب عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور الحديث ثابت كما ترى وإنما ساقه البخاري من هذا الأمر ليري الخلاف فيه ثم يرجح